أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون. ص صدق الله العلي العظيم. كان الكلام بفضل الله ونعمه علينا وعلى والدينا، كان في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا أصل الكلام كان في الأدلة، والأدلة تقسم إلى الأدلة المحرزة والأدلة العملية. والأدلة المحرزة أو الأدلة المحرزة تقسم إلى أدلة شرعية وإلى أدلة عقلية، إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي. والدليل الشرعي يقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. وبعد أن انتهينا من الحديث في الدليل الشرعي غير اللفظي، اليوم إن شاء الله نتحدث في بحث الدليل العقلي، بعد أن انتهينا من الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي، نتحدث اليوم في الدليل العقلي الذي هو قلنا هو عبارة عن قسيم الدليل الشرعي. فانتهينا من الدليل الشرعي، والآن الكلام في الدليل العقلي. الكلام في الدليل العقلي من المؤكد أن يكون طويلا، ولكن نحاول أن نتمسك بمستوى هذه المرحلة. ونعطي بتوفيق الله ما نراه مناسبا في هذه المرحلة. طرحت نظريات عديدة تتحدث عن طريقة التفكير، وتحدث عن العلم وعن المعرفة وعن نظرية المعرفة. وهذا الكلام يطرح وحسب مقتضيات البحث وحسب توجيهات البحث وما يتعلق به، يطرح في المنطق وفي الفلسفة وفي الأصول وفي علوم أخرى. الذي يهم هنا في هذا المقام نقول بأن نظرية المعرفة أو طريقة التفكير، أو لنقل النظرية الإسلامية في تحديد نظرية المعرفة، أو المفكرون المسلمون يقولون في نظرية المعرفة وطريقة التفكير، يقولون أو تشير النظرية الإسلامية إلى أو تتمسك بالطريقة العقلية في التفكير. فالإسلام، العقل الإسلامي، العقل السليم الدليل العقلي والدليل النقلي أيضا ممكن أن يقال بأن كل شيء يشير إلى أن الطريقة المتبعة لنقل أو الطريقة الموضوعية أو الطريقة الواقعية التي تحصل عند جميع البشر في الحصول على العلم وعلى المعرفة هي الطريقة العقلية. وتشير هذه الطريقة إلى وجود بعض القضايا كما ربما في بعض العلوم تسمى بالعلوم القبلية قبل مرحلة لنقل التفكير أو قبل مرحلة الاستدلال وقبل مرحلة البرهان أو قبل مرحلة التجربة وقبل مرحلة يقيننا الاستنباطات والاستدلالات. يوجد علوم قبلية، يوجد معارف قبلية، يوجد قضايا ضرورية، هكذا يقال بأن العقل يملك معارف ويملك قضايا، يملك مسائل، يملك أمورا، يملك معلومات لنقل ضرورية فوق التجربة قبل التجربة. أيضا يمكن أن نقول قبل البرهان، في هذه المرحلة نقول قبل البرهان، قبل الاستدلال والاستنباط، قضايا مسلمة. هذه ربما تدخل بعنوان الضروريات، بعنوان البديهيات، وربما يدخل ضمن هذا العنوان كثير من العناوين أو من القضايا، ومنها الأوليات والفطريات، وهذه يوجد إشارات لها في علم المنطق الجزء الثالث إن شاء الله. من يريد تفصيل بهذه العناوين يرجع إلى المنطق الجزء الثالث للشيخ المظفر قدس نفسه. وهذه القضايا وهذه المعارف الضرورية البديهية القبلية التي هي قبل التجربة قبل البرهان والاستدلال، هذه الأوليات، هذه الضروريات، هي تعتبر المقياس الأول، وهي التي تعتبر الأساس، وهي المرجع، وهي الأصل في التفكير البشري. فكل الأفكار، كل العلوم، كل القضايا الفلسفية، العلمية، التجريبية وغير التجريبية، الجميع يرجع إلى هذا الأصل وإلى هذه المعارف وإلى هذه القضايا الضرورية والبديهية. لا يسلم علم، لا يتم علم، لا تنشأ قضايا ومسائل وأوليات لأي علم إلا بالاعتماد والاستناد إلى هذه الأساسيات والضروريات. فهذه الضروريات وهذه القبليات التي هي قبل قلنا القضايا القبلية والضرورية والبديهية هي المقياس الأول، وهي المقياس الأساسي، وهي المقياس الأصلي، وهي المرجع الأساسي والأول والأصلي. لا يمكن أن يستغني عن هذا المقياس، ولا يمكن أن يستغنى عن هذا الرصيد وهذا المقياس وعن هذه القضايا وعن هذه المعارف الضرورية، لا يمكن أن يستغنى عنها في أي علم من العلوم. وما دام الكلام الآن تحدثنا عن القضايا، أين أيضا أن لا ننسى بأن أصل الحديث يعني هو في العلم، وكما المفروض طلعنا جميعا بعد أن هزمنا الجميع من النساء والرجال شاء الله نأمل أن يكون للمرأة المؤمنة الرسالية الدور إن شاء الله في نصرة الحق وأهل الحق والانتفاض للحق ولأهل الحق. ربما لاختلاف الموازين والمقاييس في هذا المجتمع، ونأمل إن شاء الله أن يكون أو نكون نحن في المرحلة التي نأمل إن شاء الله أن نكون ونلزم أنفسنا وكل من يتمنى ويسعى لتحقيق هذه الأمنية ويجهد نفسه لتحقيق هذه الأمنية بأن يكون من المتشرفين إن شاء الله في نصرة المعصوم سلام الله عليه في الكون في دولة المعصوم عليه الصلاة والسلام في الكون ممن يسير وممن يسعى لتقريب الظهور المقدس للمعصوم عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يعجل فرج قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه، فنأمل من المرأة أن يكون لها هذا الدور وكما يوجه ذلك الحديث وتلك الإشارات من المعصومين سلام الله عليهم إلى آخر الزمان بأن يكون أو تتزيى المرأة أو بزي الرجال والرجل بزي المرأة هكذا. لنأخذ الجانب الآخر أو لنقل لنطرح أطروحة أخرى لتفسير هذا الحديث ولنتبرع نقول في التفسير، وإن شاء الله يكون في هذا التبرع يكون طرحا نحو التكامل ونحو تحقيق الهدف الرسالي الهدف الحق، بأن نقول كما أن التطبيق الأول هو الجانب نقول المنحرف والمعنى المنحرف، كما قلنا يوجد كثير من الألفاظ تدل على معاني متعددة على نحو الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، وكما يوجد كثير من القضايا ككلمة ربما الجون تدل على الأبيض والأسود في وهم معنياهما معنيان متناقضان أو متضادان لنقل بهذا المعنى أو بهذا الخصوص أو في هذا المثال. فإذا أيضا ممكن أن نطرح هذا المعنى الأول الذي يدل على الانحراف ويدل على مجالس الرجال ومجالس النساء التي فيها الانحراف وفيها الضلال وفيها الهلاك، كذلك يوجد أطروحة أخرى أيضا لنقل لا تتعارض قلنا بتطبيق المصداق الآخر للمعنى الآخر الذي يدل عليه هذا اللفظ. وهو أن المرأة تنزل منازل الرجال وتكون في محافل الرجال بعد أن يتخلى الرجال عن مواقعهم الحقيقية لنقل عن مواقعهم المعتادة والمأمول أن يكون كل منهم فيها، مواقع العلم والعلماء، مواقع التفقه والتدبر واستعمال العقل واتباع دليل العقل، مواقع النصرة والانتصار للمعصوم سلام الله عليه، مواقع العبادة الحقة وتهذيب النفس والتكامل الأخلاقي، مواقع الأخلاق السامية والتعامل الاجتماعي وإصلاح المجتمع بعد إصلاح النفس، مواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل شيء يصب في محور التكامل الشخصي والتكامل النوعي، وهذا أيضا يصب في محور التعجيل في الظهور المقدس وتحقيق الظهور المقدس ونصرة صاحب الظهور المقدس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. فإذا تخلى الرجال عن هذه المواقع القيادية والريادية، مواقع الإسلام والدين، مواقع الهمة والكرامة والشرف، مواقع العلم والفكر والعقل، إذا تخلوا عن هذه وتمسكوا بمواقع الفساد والرذيلة والغيبة والنميمة والخذلان والخنوع والخضوع والدنيا والارتباط بأهل الدنيا والواجهات والانحراف والجبن والتعلق بالحياة، وقلة الهمم أو انعدام الهمم، والقعود عن الأمر والنهي، وكل ما يسير في هذا المسلك المؤدي إلى الانحراف وإلى الانحطاط وإلى التسافل وللتخلي عن الحق وعن أهل الحق، فلا يبقى إلا أن تنتصر المرأة، ولا يبقى إلا أن تنزل المرأة، ولا يبقى إلا أن تتزي المرأة بزي الرجال، الزي المعنوي، الزي العلمي، الزي الأخلاقي، الزي الروحي. فعندما لم يبقى ناصر لأمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما حصل ما حصل في تلك السقيفة، خرجت الزهراء سلام الله عليها ونادت بحق أمير المؤمنين، ونحن في هذه الأيام نعزي مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه، ونعزي أنفسنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات بمصاب الزهراء سلام الله عليها، في هذه الذكرى التي تشير إليها الروايات بأنها قد وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بأربعين يوما نتيجة المرض النفسي والجسدي الذي تعرضت إليه من قبل الناس والمجتمع في تلك الفترة وتلك المرحلة، حتى اضطرت سلام الله عليها بالخروج بنفسها مطالبة بحق أمير المؤمنين، مبينة للناس بطلان الدعاوى وكذب وخداع ما سجل وبيان تلك المؤامرة، وإبراز الحقيقة التاريخية بالتخلي عن الحق وأصحاب الحق من قبل الناس وسواد الناس. لم يبقى إلا بضعة أشخاص كما تشير العديد من الروايات مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وخروج الزهراء خير شاهد على هذا الأمر. وهكذا نسمع ونعيش وسنبقى نسمع كيف حتى من يدعي أنه مع الحق يتخلى عن الحق ويسعى للحفاظ على هندامه وعلى منصبه وعلى مكانه وعلى شأنه، حتى لا يحصل على نظرة انتقاص أو كلمة انتقاص أو كلمة زجر أو عدم اهتمام لكلامه من الآخرين، فيتخلى عن نصرة الحق ويتخلف عن نصرة الحق ويتباطع عن نصرة الحق، كما تخلى أولئك الناس عن المعصومين سلام الله عليهم، فلم يبقى أمام المعصومين سلام الله عليهم إلا أن يتحدثهم بأنفسهم عن الحق. وعن الباطل وعن أهل الباطل هكذا نرى، هكذا نقرأ. اقرأوا كتب التاريخ، اقرأوا رواية أهل البيت، اقرأوا الزيارات، تجدون أن أهل البيت سلام الله عليهم هم من تصدى لهذا الأمر لقلة الناصر. حتى من كان يدعي أنه معهم كان لا يحكي، أيضا يريد أن يحافظ على نفسه وعلى هندامه، يضطر الإمام سلام الله عليه للحديث. وأهل الباطل كل منهم كما يسمى في الدنيا مرتاح، كذا يجلس على ذلك العرش الدنيوي الذي سيكون وبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة. هكذا قلنا نحن إذا كنا في عصر الظهور إن شاء الله، ونحن إذا كنا في العصر الذي يوازي ويقترب ذلك العصر ويحتس به، فستبقى الفتن وسيبقى النار يدخل إلى البيوت وسيبقى الإرهاب يشمل الجميع. وسوى يبقى الخوف في الدنيا ومن أهل الدنيا كما أن الخوف في الآخرة ومن أهل الآخرة سيبقى شاملا للجميع، وتستمر هذه القضية، لا يوجد استقرار فيها. إذا كنا موفقين إن شاء الله لأن نكون في هذا العصر، ويقينا التوفيق يكون بالتزديد للكون مع المعصوم سلام الله عليه، فالحق يحتاج إلى الناصر، تحتاج إلى اللسان القائل. هل يحتاج أن تذهب وتقول وتتخلف عن أخلاقك وتنصر الحق؟ اذهب بأخلاقك واذهب بلسانك لسان الحق وبالكلمة الحسنى وبالأدب العالي، ليتصرف من يتصرف وليحكي من يحكي، المهم أنت تنصر الحق وتنتصر للحق وتدافع عن الحق وتكشف الباطل وأهل الباطل، ليس من أجل قضيتك الشخصية ولا من أجل كشف ذلك الإنسان الباطل، وإنما من أجل تحقيق نصرة حتى تعود نفسك للانتصار للحق ولأهل الحق. لأنك لو تخلفت واتبعت هذا الأسلوب الدنيوي بالحفاظ على نفسك وشخصك وهندامك ولا تنتصر للحق بالأسلوب الأخلاقي والعلمي، يقينا نطالب بهذا الشيء، فإنك ستتخلف عن المعصوم سلام الله عليه بهذا الأسلوب، ولا يقبل العذر بعد أن لا ينفع النفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل ولم تنتصر للإمام سلام الله عليه من قبل، لا يقبل العذر منك. عيب على إنسان عندما يجلس ويتحدث ويقول أنا صاحب حق وصاحب دليل، ونجد الناس تضحي من أجل قضية يعتقد أو تعتقد أنت بها بأنها باطلة، وتحزم كل شيء من أجل أن تموت تلك الناس من أجل تلك القضية التي أنت تتيقن من أنها باطلة، تموت تلك الناس من أجل تلك القضية، وأنت تسوف وتعتذر وتؤول وتبرر وتتخلف عن الحق. فنحن نأمل إن شاء الله من المرأة المؤمنة القتالية أن يكون لها الدور المناسب والدور الحقيقي والدور الكبير, الدور الكبير الكلي أو الدور الأعظم بعد أن تخلف من تخلف, لتجعل الزهراء سلام الله عليها هي القدوة لها. بعد أن تخلف من تخلف عن إمام الحسين خرجت زينب سلام الله عليها وانتصرت زينب سلام الله عليها للإمام. وهكذا تشير الروايات إلى الأبدال وإلى الأخصاء بالمعصوم سلام الله عليه, وقد ساوت بين عدد النساء والرجال. فلا ننسى أن نذكر أنفسنا دائما بأن ننتصر للحق إن شاء الله بالأسلوب, لا نتخلى عن أخلاقنا ولا نتخلى عن دليلنا, نبحث عن الأثر. هكذا نحن الكلام في العقل, وقرأنا العديد ويوجد العديد, عشرات الآيات تشير إلى العقل وتشير إلى التفكر وإلى التدبر. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا نجبر الإنسان على شيء, وإنما نجبر أنفسنا على أن تنتصر للحق وأن تتعود وأن تعتاد الانتصار للحق. لا بس نحن أيضا نرجع إلى أصل القضية وأصل الموضوع, نقول إن الكلام في العلم, وعندما نتحدث في العلم ونرجع إلى ما طرحنا في المعلومات المنطقية السابقة, قلنا أو يقال ربما في المنطق أنه يقسم إلى تصور وتصديق, والكلام قلنا هنا في القضايا حتى بسببه رجعنا إلى هذه المعلومة المنطقية. وكل المباحث أيضا السابقة أشرنا إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية, وهنا نريد أن نشير إلى أن في التصور لا نتوقع ولا نأمل أن نبرهن على وجود شيء في الخارج. لا ننسى عندما تحدثنا سابقا عن الفرق بين الدلالة التصورية والدلالات التصديقية, أو لنقل الفرق بين الحديث من ناحية الدلالة التصورية ومن ناحية السامع لنقل, والفرق بين الاستعمال, الدلالة التصورية والاستعمال. طرحنا في الاستعمال دلالة استعمالية قبل التفهيمية وقبل الجدية. قلنا عندما يصدر الكلام من إنسان, من شخص, نقول هذا الشخص الإرادة الاستعمالية, لنقل هكذا كانت الإرادة الاستعمالية, وبعد ذلك الإرادة التفهيم, وبعد ذلك الإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية هي فيها جانب إعدادي, إعداد تهيئة ذهن المقابل لأن يتقبل الدلالة التفهيمية, يتقبل الإرادة التفهيمية, يتقبل الإرادة الجدية, يتقبل المعنى في الدلالة التصديقية الأولى والمعنى في الدلالة التصديقية الثانية. لذلك نرى الفرق هنا, قلنا عند السامع عندما يسمع اللفظ وقد صدر من حجر لا يمل بعده أن هل صدر عن إرادة جدية أو غير جدية, أو هل يريد هذا الحجر أن يعني نفهم أو لا نفهم. لا نبحث بعد ذلك في الإرادة الاستعمالية, لا نتحدث في قضية استعمال أو عدم الاستعمال. واضح القضية؟ عندما قلنا في عندما يصدر من شخص, هنا عندما يستعمل الشخص أو يصدر اللفظ من شخص هنا نبحث نقول هذا يريد أن يفهمنا أو صدر من النائم غير الواعي، وإذا أراد أن يفهمنا هل أراد أن جدا أن نفهم المعنى أو نفهم النسبة، أو يريد أن يحكي عن نسبة أو عن قضية أو عن حكم معين، وهكذا نتحدث. أما مع عدم صدور هذا الكلام من شخص لا نتحدث في هذا الأمر. فالتصور لا نأمل منه أن يبرهن على وجود شيء في الخارج، خارج الإدراك، خارج الذهن، خارج الصورة الذهنية. أما التصديق فهو يمكن أن يبرهن على وجود شيء في الخارج أو في الواقع حتى تكون القضية عامة. ويقينا لا يوجد تصديق إلا بوجود التصور، يقينا كما أنه لا يوجد استعمال إلا بوجود الدلالة التصورية، ولا يوجد دلالة تصديقية إلا بوجود دلالة تصورية، وهذه قلنا قهرية تتحقق. إذن عندنا هنا التصديق يمتلك الكشف الذاتي عن الواقع الموضوعي، عن الواقع الموضوعي. هنا أيضا سنطرح جانب كما نقول للحكم يوجد موضوع، تحدثنا عن عالم التشريع وعالم التكوين، ربما أيضا سيشار إلى بعض الأمور في هذا الأمر. إذن التصديق فيه كشف ذاتي من ذاته، يكشف عن الواقع أو يلاحظ له شأنية أن يكشف عن الواقع، يطابق أو لا يطابق، يمكن أن يكشف. أما في التصور لا نتصور هذا الشيء، في التصور لا يملك التصور هذا الشيء. فالتصور لا يبرهن على وجود الشيء خارج الإدراك، يعبر عنه علميا. نحن قلنا قيم احتمالية سابقا، والآن في الجانب الموضوعي أي الواقعي أو الخارجي لنقل، فليس له قيمة موضوعية، لا يحقق أي قيمة موضوعية في الخارج لأنه غير ناظر إلى هذا الأمر، أو ليس من شأنه، أو لا يمتلك هذه الجهة أو الناحية أو الصفة. أما التصديق فهو يمتلك الكشف، فيه كشف ذاتي عن الواقع الموضوعي، فهو يكشف عن وجود واقع موضوعي للتصور. وبالحقيقة هي بوجود هذه يكشف عن وجود واقع موضوعي للتصور، هو بهذا فرق صار الفرق بينه وبين التصور. هذا كل ما في الأمر، يمتلك الكشف عن الواقع، له شأنية الكشف عن الواقع، هو هذا الفرق بينه وبين التصور. بدون هذه يرجع تصورا أو يكون تصورا أو يكون نعم يكون تصورا. كما هنا قلنا دلالة تصورية مع الإرادة الاستعمالية، نتحدث في الاستعمال، يكون استعمالا أو تكون استعمالا قبل الإرادة الاستعمالية. عندنا دلالة تصورية، لا نتحدث في الاستعمال والمستعمل وإرادة جدية وإرادة تفهيمية، واضحة. قلنا الإرادة الاستعمالية هي المقومة، نحن قلنا استعمالية توجد وتفهيمية وجدية، الإرادة الاستعمالية هي المقومة، تقوم الاستعمال وتفرق الاستعمال عن الدلالة التصورية. هنا أيضا الكشف، حيثية الكشف، الكشف الذاتي عن الواقع الموضوعي هو المقوم للتصور للتصديق، وهو المفرق للتصديق عن أو المقوم للتصديق عن التصور. فالكلام إذن في القضايا، وسنأخذ قضايا حملية وقضايا شرطية، إذن الكلام سيكون في التصديقات. ونعرف نحن المواضع هكذا نقول الجمل القضايا تدخل في التصديقات والكلمات الإفرادية تدخل في التصورات وهذه يعني تفصيل ما هي مصادق أو على أي شيء ينطبق التصور والتصديق هذا في المنطقة لكن بصورة عامة إشارة عامة إلى بعض ما يشير إليه ذلك البحث فالمعارف التصديقية إذن المعارف هكذا نقول عندنا تصور وعندنا تصديق هذه المعارف العلم أو المعارف التصديقية هذه المعارف التصديقية يرجع جميعها إلى هكذا نريد أن نقول الكلام ما دام قلنا في القضايا إذن في التصديقات إذن يرجع جميعها إلى أي شيء إلى هذه القضايا الأولية إلى المقياس الأول إلى القضايا الضرورية إلى الرصيد العقلي الأولي وهذه القضايا الأولية والأساسية والضرورية لا يمكن إثبات ضرورتها بدليل ما ممكن أن نستعمل دليل لإثبات ضرورة هذا الشيء ننبه على شيء ولا يمكن المراهنة على صحتها لكن ليس فقط هذا الكلام نقول لماذا لا يمكن لأنها موجودة عندنا لأنها واضحة لأنها بديهية لأنها ضرورية لذلك نقول لا يمكن ولا يمكن البرهنة ولا يمكن إثبات ضرورتها وإنما يشعر العقل بضرورة التسليم بها والاعتقاد بصحتها العقل يشعر هذه ضرورية ضرورية التسليم بها والاعتقاد بصحتها واضحة ربما يعني هكذا نقول الآن في المرحلة نقول هذه قضايا نجد هذه القضايا في أذهاننا في عقولنا في عقولنا في داخلنا قضايا وجدانية لا تحتاج إلى برهان بل لا يمكن البرهان عليها هي واضحة فأي شيء نأتي نريد أن نبرهن عليها نحن عندما نقول نبرهن نأتي نقول بهذا البرهان المنطقي نقول بهذا الاستدلال مقدمة صغرى وكبرى ونحصل على نتيجة نحن نقول هي أوضح من الصغرى والكبرى التي نريد أن نأتي بها ونبرهن بها على هذه النتيجة واضح هكذا نقول لا يمكن البرهن عليها هي قضايا ضرورية قضايا واضحة قضايا بديهية لا يمكن البرهن عليها لأن المقدمة التي يراد أن تستعمل في هذا القياس أو في هذا البرهان هي ليست بأوضح من هذه النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها واضحة هذه كلمة علمية عندما نقول لا يمكن إثبات أو لا يمكن البرهن على صحتها ومن هذه لنقل القضايا المسلمة والأوليات يطرح مبدأ عدم التناقض مبدأ العلية أو تعاصر العلة والمعلول التقدم الرتبي أو التقدم الوجودي أو الرتبي للعلة على المعلول وهكذا قضايا كثير من القضايا الأولية المسلمة موجودة عندنا وهذه تعتبر من المعلومات القبلية ومن الأصول العلمية أو الأصول المعرفية هذه القضايا ربما يعني يطرح السيد قدس نفسه البعض منها ويطبق هذه الأمور لنقل على الأشياء كما يعبر وبعد ذلك يتحدث عن تطبيق هذه القضايا والعناصر الأولية أو المعارف أو القضايا الضرورية والبديهية العقلية يطبق هذه على الأحكام الشرعية فيقول تطبيق هذه القضايا هذه الكليات هذه القواعد الأولية البديهية المسلمة عقلا المعلومات أو القضايا القبلية إذا طبقت على الأشياء يكون هذا الكلام يسمى في العالم التكويني وإذا طبقنا هذه الأمور على أو هذه القضايا المسلمة الضرورية البديهية على الأحكام تكون من العالم التشريعي واضحة ولو أن الأحكام باعتبارها لنقل ألفاظ وبالتأكيد هي تدل على معاني، فهي أيضا من الأشياء يقينا، لكن قلنا إن شاء الله يكون التقسيم واضح. إذا كانت بالأشياء باستثناء ما يخص الجانب التشريعي فتكون من العالم التكويني، وما يخص ما يختص بجانب الشرعيات والأحكام الشرعية فيكون الحديث في العالم أو عالم التشريع. ولا ننسى أيضا هناك في تذكر صيغة الأمر أو صيغة النهي أو قبل هذه المباحث أشرنا إلى أيضا عالم التشريع وعالم التكوين، وقلنا المولى في عالم التشريع في عالم التكوين إذا أراد شيء فيقول له كن فيكون، أما إذا أراد في عالم التشريع شيئا يأمر العبد يقول له افعل كذا، يجب عليك كذا، يحرم عليك كذا، وفي الوجوب إذا فعلت لك الأجر والثواب بهذا المقدار أو لك الجنة، وإن عصيت فعليك كذا وتدخل النار وتحاسب بهذا وتعاقب بذلك، وفي الحرمة كذلك إن فعلت فتدخل النار وتحصل أو تتحمل العقوبة الفلانية، وفي حالة الترك والزجر عن المحرم سيكون لك الأجر والثواب وتكون لك الجنة. وتفصيل الأمر هناك. إذن يطبق هذه القضية، فمثلا هكذا يطرح المثال، يقول مثلا في مبدأ عدم التناقض، هذه أحد الأمور، مبدأ عدم التناقض، أو في مثلا استحالة اجتماع الأمر والنهي، أو عفوا استحالة اجتماع المتضادين الضدان، لا يجتمعان في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة، ربما هيك تطرح يعني بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة، فاستحالة اجتماع الضدين كالسواد والبياض مثلا، الأحمر والأبيض، فنقول هذه الورقة التي أمامنا إذا كانت بيضاء يقينا فهي ليست سوداء، إذا كانت بيضاء يقينا هي ليست خضراء، في نفس الوقت في هذه اللحظة التي هي أمامي ممكن تأخذ هذه الورقة وتصبغ هذه الورقة أو تغير لون هذه الورقة بمعاملات ربما وتفاعلات كيميائية، هذا شيء آخر، لكن الآن في هذه في هذا المكان الذي هو الورقة في هذا الزمان وبهذا اللحاظ واللحاظ هذا الوجه فإن الورقة بيضاء، فما دامت هي بيضاء فهي ليست حمراء وهي ليست سوداء وهي ليست خضراء، لماذا؟ لاستحالة اجتماع الضدين، البياض ضد للسواد وللخضار وللحمار، فيستحيل أن يجتمع معه في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة، واضحة هذه القضية. يقول هذا القانون ممكن أن يطبق أيضا بين الأحكام الشرعية، فنقول هذا الفعل إذا كان حلالا أو إذا كان واجبا فهو ليس بمحرم، واضح القضية؟ إذا كان واجبا فهو ليس بمحرم، هذه ربما التطبيق الواضح لمثل هذه المسألة. وبعض العلاقات ربما أيضا يعني يطرحها السيد قدس نفسه الزكية بين الأشياء لنقل وبين الوجودات. يطرح علاقة التلازم بين السبب والمسبب، وأيضا يعني نستطيع أن نقول بأنه جانب التعاصر بين العلة والمعلول. أو لنطرح أيضا قضية أخرى لها علاقة بالعلة والمعلول أو بالسبب والمسبب، اللي هو يسمى بمبدأ العلية. الذي يشير إلى أن لكل حادثة سبب، أن لكل حادثة سببا، أن لكل حادثة سببا. وأيضا ما يتعلق بهذه الأمر بهذا المعنى لنقل تعاصر السبب والمسبب، العلة والمعلول، يقال باستحالة انفصال الشيء مثلا عن سببه، أو إن استحالة انفصال المعلول عن علته. هذه أيضا يعني في الأشياء ممكن أن تطبق وممكن أن تنسحب هذا التطبيق إلى الأحكام. ففي الأشياء مثلا نقول ما هو السبب، ما هو سبب الحرارة أو ارتفاع درجات الحرارة، أو ما هو السبب الطبيعي للحرارة. نأتي نطرح عدة احتمالات، نقول هل الحركة هي سبب، لأن لنقول الجسم الفلاني عندما تحرك أصبح حارا أو ازداد درجة حرارته، ازدادت درجة حرارته. أو أن اللون الأحمر هو السبب باعتبار أن الدم أو هذا النوع من الدم أو النوع أو الأنواع الفلانية من الدم أو الدم بصورة عامة نطرح هكذا يكون حارا، أو أن الدم كمادة أو كحقيقة هو السبب في الحرارة، وهكذا نطرح عدة أسباب. ما هو السبب في هذا البحث؟ نبحث عن أسباب الحرارة، لأننا نسلم بهذا المبدأ، مبدأ العلية، أو بأن لكل حادثة سببا. فإذا هذه الحرارة حادثة، إذا يوجد لها سبب، ما هو السبب؟ نبحث، نقول عندنا عدة احتمالات، هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا. انظر، إذن هكذا الآن بدأنا نبحث، صارت عندنا قضايا، صارت عندنا معلومات، مجموعة من القضايا، مجموعة من المسائل، علينا أن نبحث ونميز بين هذه المسائل. إذن هذه المسائل أولا من أين نشأت هذه القضية، وبحثنا عن سبب هذه الحرارة، رجعنا إلى قضية مبدئية، قضية أولية الذي هو مبدأ العلية أو لكل حادثة سبب. هذا هو الذي دفعنا لكي نبحث، وبعد ذلك نقول نأتي نريد أن نميز، نريد أن نعرف ما هو السبب، نتقدم خطوة أخرى في البحث. نقول القانون الذي يشير أو المادة الأولية أو المسألة الأولية الذي يشير إلى تعاصر السبب والمسبب، تعاصر العلة والمعلول، أو هو بتعبير آخر أو لنقل قاعدة أخرى، ألا أن استحالة انفصال الشيء عن سببه، نأتي نقول نأخذ واحدة واحدة من هذه الأسباب التي طرحت قبل قليل. نقول إذا كان الدم هو السبب، إذن كلما وجد الدم المفروض وجدت الحرارة، نأتي نقدح بهذه الكلية، نقول يوجد الدم الفلاني، هذا النوع من الدم، هذا النوع من الدم، هذا النوع من الدم ليس بحار أو لا يولد الحرارة، فهو ليس سبب، فهو ليس سببا للحرارة. إذن هذه أطروحة أن سبب الحرارة كحادثة ليس الدم. نأتي نقول اللون الأحمر هو السبب، نأتي نقول هذه هذا أو هذا الشيء لونه أحمر وليس بحار، وهذا الشيء لونه أحمر، إذن أيضا قدحنا بهذه، كل أحمر هو المسبب للحرارة أو الأحمر أو اللون الأحمر هو المسبب للحرارة، وجدنا كثير من الأشياء تتصل باللون الأحمر ولم تكن سببا للحرارة، إذن هذه أيضا تطرح القضية. وهكذا نأخذ سببا سببا، فإذا حصلنا على ما يقدح أو نبطل هذه القضية، وهكذا إلى أن نحصل القضية بسبب واحد، لم يبقى مثلا أمام لم يبقى أمامنا إلا أن الحركة هي سبب الحرارة، وكيف وهكذا كيف تطرح وما هو نوع الحركة، هذا قلنا في مقام في مقامات أخرى تطرح هذه القضية. النتيجة حصلنا على السبب في الحرارة في هذه الحادثة. إذن من أين حصلنا على هذه القضية؟ بتطبيق القضية الأولية أو المسلمة البديهية الضرورية التي هي مبدأ العلية لكل حادثة سبب، وبتطبيق القضية الثانية أيضا من القضايا الأولية أو المسلمة القضايا العقلية، هي استحالة انفصال الشيء عن سببه. مثل نحن أعطينا هذا المثال بالتطبيق، نأتي نطبق هذه القضية على أو في الفقه مثلا، نأتي نقول مثلا ما هو السبب، نحن مجرد التطبيق، ما هو السبب مثلا في تحريم الخمر؟ هل الاسم، هذه مادة الخمر خاء ميم راء بحيث أينما انطبقت تكون هي فيها الحرام، كما يشير صاحب كتاب القول الفصل، لا نعلم في أي مقام ربما هذه تنقضح، هل تكون فعلا ما نطرحه هو فيه التمامية، قلنا المسافة الزمنية بيننا بعيدة، لكن ربما ينقضح شيء في الذهن، ونذكر بعض الأمور إن شاء الله تكون مناسبة أو تكون لنقل صحيحة أو قد ذكرت هناك، كما يشير إلى ربما عنوان التخمر بهالخصوصية، فهل كل تخمر هو حرام؟ نحن نقول كل تخمر حرام، ولا أعلم بالضبط يعني أين ذكرت هذه القضية وما هو النقاش فيها، لكن لابد أن تكون قد ذكرت بصيغة أو بأخرى، ونحن علقنا عما ذكر هناك أو على ما ذكر هناك. فهل هو عنوان الخمر، مادة الخمر لنقول خامي امرأة إذا تحقق، أو التخمر كتفاعل، أو الرائحة، أو اللون، أو باعتباره مائع، أو 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 بعنوان الإسكار، أو بعنوان يشربه زيد أو عامر، أو يشربه أهل الكفر، نأتي على واحدة واحدة. على التخمر نقول يحصل تخمر في صناعة الخبز مثلا، نأتي على يشربه أهل الكفر أو أهل المعاصي نقول يشربون الماء مثلا، هكذا نحن قلنا تطبيق للمثال. وهكذا نطبق عنوان الخمر أو كمادة أو كلفظ عنوان، نقول أنهار من خمر ذكرت هذه لأهل الجنة، بعد أن نقدح بكل هذه الأسباب أو كل هذه العلل لم يبقى أمامنا إلا أن يكون مثل السبب هو الإسكار جهاب العقل. نعطي حددنا العلة هنا، طبعا هنا سيكون فيها استفادة، تقول إذن كلما تتحقق العلة يتحقق المعلول للتعاصر، هكذا تقول للتعاصر بين العلة والمعلول أو استحالة انفصال الشيء عن سببه. إذا قلنا تسامحا، لكن ربما التعاصر يكون أوضح بالتطبيق. فهنا إذا وجد الإسكار وذهاب العقل يكون محرما، واضحة هذه يعني كتطبيق ممكن أن تكون أو تصلح أن تكون في هذا المثال أو تطرح. نحن هذا التطبيق ليس للجانب الشرعي، وإنما نقول كيف رجعنا في كل القضايا إلى أو في هذا العلم أو في تحصيل هذا العلم إلى القضايا العقلية. طبقنا بعض القضايا التكوينية أو الأشياء اللي نقول في عالم التكوين، فقلنا أيضا في عالم التشريع ممكن أن نطبق هذا الشيء، لكن طبعا يقينا نحن الحديث في منصوص العلة، ومنصوص العلة ليس من تطبيقات لنقول يعني في هذا المقام، في مقام آخر يشار إليه إدراك العقل وعدم إدراكه، ممكن أن يدرك أو لا يدرك، والملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هذا أيضا قلنا له مبحث آخر، لكن مجرد لتقريب مثلا هذه القضية، مجرد لهذا التطبيق. فإذا قلنا كما أن العقل يدرك كثير من القضايا الأولية والبديهيات التي تربط بين الأشياء، كذلك يمكن أن يدرك كثير من الأمور والأشياء أو القضايا لنقل البديهية التي تربط بين الأحكام، أو يمكن أن يطبق تلك القضايا الأولية والبديهية كما يطبق تلك القضايا بين الأشياء أو بين القضايا الخارجية، ممكن أن يطبق تلك القضايا أو تلك الكليات أو تلك القواعد بين القضايا الشرعية أو بين الأحكام الشرعية، بين الأحكام الشرعية بنفسها، بين الحكم الشرعي والموضوع وموضوع الحكم الشرعي، بين الحكم الشرعي ومتعلق الحكم الشرعي، بين الحكم الشرعي ومقدمة الحكم الشرعي، في داخل الحكم الشرعي، بين الحكم الشرعي وأشياء أخرى غير المتعلق والموضوع والمقدمات. هذا البحث إن شاء الله هو الذي سنطرحه هنا أو في هذه المرحلة، وأيضا سنتحدث ربما في المراحل القادمة أيضا هل للعقل أن يدرك مثلا أو يستطيع أن يدرك أو له الإدراك للأحكام الشرعية، وإذا أدرك هل الشرع يحكم بحكم العقل، وتفصيل الكلام إن شاء الله يأتي. ونسألكم الدعاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم.